صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فلا زال الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كثرت أحاديث هذا الباب التي استشهد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. ذلك لأن هذه المادة كما سمعتم يعني هي ركن الدين الأعظم، والأنبياء إنما جاءوا جميعا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرسل الله تعالى الرسل وبعث الله تعالى معهم بالرسالات لأجل هداية الخلق، وهداية الخلق دلالتهم على الخير ودفعهم أو إبعادهم عن الشر. لذلك الأحاديث فيها كثيرة جدا، وبعض العلماء ألفوا كتبا هكذا في النصيحة وفي الأمر بالمعروف. وصلنا إلى الحديث السابع، تفضل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
إذن قريش كانت قد اعتادت أن تقيم مجالسها في الطرقات، وجهاؤهم يقيمونها حول الكعبة، وغيرهم يقيمونها أبعد فأبعد عن الكعبة، لكن القوم كانوا يجلسون في الطرقات. الإسلام عندما يأتي يغير أخلاق الناس، يغير عادات الناس، يرفع من سوية الناس. يعني الجلوس في الطريق هكذا، لو سألت أي إنسان يعني يخبرك بأنه ليس من شيم علية القوم، لكن هم كانوا هكذا. حتى علية القوم عندهم يجلسون في الطرقات، الوجهاء حول الكعبة وغيرهم بعيدون عن الكعبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحذرهم: إياكم، يعني احذروا اجتنبوا، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا له: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. نحن بهذه المجالس أحيانا نستقبل المسافرين، أحيانا نتلقى البائعين أو المشترين، يعني نصطاد هؤلاء القادمون لأجل أن نبيع ونشتري، ثم إننا نتسامر مع بعضنا البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. كمان هذا مصطلح إسلامي، مش الطريق له حق، الطريق هو جماد، الحقوق تأتي للأحياء. استغربوهم، قالوا: ما حق الطريق يا رسول الله؟ عجيب، أول مرة نسمع بهذا المصطلح أن يكون للشارع حق. فقال لهم، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. المسلم الإسلام هكذا يرفع سويته في كل شيء. خير إن شاء الله، إن كان عملك تحتاج فيه الجلوس في الطرقات، إذا كان هناك نفع تحصله من الجلوس في الطرقات، إذا غض بصرك، إذا كف الأذى عن الناس، الأذى المادي أو الأذى المعنوي، الأذى باليد أو الأذى باللسان. لا تسخر من أحد من المرة، لا تؤذي أحدا من المرة، لا تدفع أحدا من المرة. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام في الإسلام واجب. والشاهد هنا الذي ساق الإمام النووي الحديث من أجله قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجلس بالطريق بدك تدفع الضريبة، ما هي الضريبة؟ أن تصير معلما تدل الناس على الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سبحان الله، هؤلاء الصحابة الذين كانت حياتهم هكذا في الطريق، وكانوا يرون أنهم لا بد لهم من مجالس الطريق، صاروا أدلاء على الطريق إلى الله تعالى، صاروا ملوك الدنيا، صاروا سادة الدنيا. وهيك الإسلام يأتي إلى الإنسان بيأخذه من الطريق بيساوي هو سيد من سادات الخير في هذه الأرض، على أساس أن المسلم أن يتبع أوامر الله ونواهيه. اليوم يا أيها الإخوة، تمر الأيام وأنتم تشاهدون بعض الشباب وأحيانا بعض الرجال هكذا يجلسون في الطريق، وتمر عليهم ساعات، يعني يقف ساعة وساعتين وثلاثة، تغدو أنت إلى عملك وترجع من عملك وتجده واقفا في الطريق. الأدب الإسلامي يدعوك إلى أن تفيد من وقتك، لا تكون مهذارا وتكون مضيعا للوقت. وإذا كنت تريد أن تكون في الطريق خير، اجعل فائدة في هذا الطريق، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل. ولا تنسوا يا أخوان، إذا كان ابن الطريق ابن الشارع، الإسلام علمه يصير آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. معناته ابن الجامع شو؟ معناته ابن البيوت ماذا؟ معناته ابن الجامعات ماذا؟ ابن المدارس ماذا؟ ابن المؤسسات التعليمية ما حاله؟ إذا ابن الطريق بده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا هذا الذي يقف في الطريق وليس له من المجلس بد، ليس خريج كلية الشريعة ولا معه شهادات من الأزهر أو من الجامعات الإسلامية، أكيد هو إنسان بسيطي وبسيطي جدا. مع هذا الإسلام خير، قال: لو كنت أبسط خلق الله بدك تشتغل بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالتالي الإسلام أيها الإخوة يعني حمل المسلم مسؤولية أمته، مسؤولية الناس، مسؤولية هذا الدين، سواء كان هذا المسلم بسيطا جدا أو كان أمير المؤمنين، وما بينهما كلهم مسؤولون أن يحملوا رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها هي رسالة الإسلام. هذا مشان أي واحد بيناتنا ما يقول أنا ما بعرف، أنا شو بدي أقول، أنا كيف بدي أقول، أنا ماذا أقول، تعلم لك كم كلمة يا أخي وقولهم لمن حولك حتى تدل على الله. ومرة تانية يا أخوان، الهداية بيد الله تعالى، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل البذار التي يرميها المزارع. إيش هلا المزارع بيعرف يطالع شجرة؟ ما بيعرف، هذا الله الذي يخرج هذه الأشجار وهذه الثمار وهذا النبت، بس المزارع عليه أن يرمي البذار. كمان أنت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارمي هذه البذار. طيب يا أخي أنا ما بيهتدوا، هذه مو ليست مسؤوليتك، بل إنها ليست مسؤولية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليس عليك هداهم، مو أنت اللي بتهدي العباد، إنك لا تهدي من أحببت. حتى لو أنت تحب إنسانا أن يهتدي، الأمر ليس عندك، الأمر عند الله عز وجل الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن أنت كن سببا، والله جعل لكل نتيجة سببا، أنت ارمي هذه البذار التي أمرك الله تعالى أن ترميها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ربك يخلق ما يشاء ويختار. تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
إذا نظرتم في هذا الحديث، أين تجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، يعني رماه أرضا، وقال: يعمد أحدكم أو يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ قيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. أين تجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين؟ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غير المنكر باليد، نزعه من يده، ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن انتبهوا أيها الإخوة، هذا الرجل الذي لم يذكره الحديث، هذا يسمى من المبهمات. يعني من هو هذا الرجل؟ الخاتم كان خاتم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان الذهب حلال للرجال، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه. فيما يبدو أن هذا الرجل ما كان يعلم بأن هذا الأمر يعني نسخ ونهي عنه، فهو كان قد اتخذ خاتما من ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من أصبع هذا الرجل ورماه. لكن هذا الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة. يجوز أنت شي مرة إذا جيت والله بدك تأخذ خاتم من يد رجل وتطرحه، تتآتل أنت وياه وتتباطحه ويطرحك أرضا وتطرحه أرضا. أما هذا الرجل كما ترون كان قلبه معلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الخاتم ومضى بعد حين، قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، بروح بيعه هديه لزوجتك. قال: لا والله ما أفعل، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم رماه وأنا أخذه؟ خلص ما عاد بدي أخذه أبدا. الله يرضى عنهم، يعني تعلق قلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة. فمثل هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم زادت مرتبة هذا الإنسان، وزادت محبة هذا الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت أحيانا تستطيع مع من تعلم بأنه يحبك فعلا أن تغير المنكر بيدك، وهو شاكر لك، وهو راض، وهو محب لما تفعل. بس دير بالك شي مرة إذا كان هذا الرجل يعني حالته الإيمانية بسيطة، أو أن محبته لك ضعيفة، ممكن أنك تتعالى أنت وياه. والمنكر، نحن نريدك أن تزيل المنكر، لكن نريد أن تزيل المنكر ويحل بدل هذا المنكر معروف. العلماء قالوا: إنكار المنكر درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويحل بدلا عنه معروف. بتقيم المنكر وبتحط معروف. قال: هذا من علم بأن إنكاره للمنكر سيودي إلى وضع معروف بدل هذا المنكر، هذا يجب عليه شرعا أن ينهى عن المنكر. الدرجة الثانية أن يزول المنكر ويخلفه منكر أصغر منه. بروح المنكر بس بيجي منكر تاني بس أخف درجة، لأن المنكرات درجات. قال: كمان هذا واجب عليه إنكار المنكر. درجة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه منكر بدرجته. قد بعضه قال: هذا محل اجتهاد، إن شاء أنكر وإن شاء لم ينكر. والدرجة الرابعة أن يزول المنكر ويخلفه منكر أكبر منه، هذا يحرم عليه أن ينكر المنكر. في درجات إنكار المنكر قالوا أربعة. ذكروا بأن أحد الشيوخ في زمن التتار كان يمشي فشاهد جندا من التتار يشربون الخمر، التتار جاءوا واجتاحوا العالم الإسلامي واتبعوا مع العالم الإسلامي سياسة الأرض المحروقة، يحرقون، يسرقون، يقتلون. فشاهد مجموعة من هالجند قاعدين وعم يشربوا خمر، فأراد تلامذته أن ينهوهم عن المنكر، فقال لهم دعوهم، لا تتركوا، لا تخلوا تنهون عن المنكر. فالتلامذة كيف ننهيهم عن المنكر وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدين النصيحة، لا تأمرنا بالمعروف لا تنهونا عن المنكر، وين القرآن وين الآيات؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. لما ابتعدوا قالوا كيف يا سيدي ما تركتنا ننهاهم عن المنكر؟ قال يا ولدي إن هؤلاء يصدهم الخمر عن القتل والاعتداء على أعراض المسلمين، فإذا نهيتوهم عن الخمور حينصرفوا إلى السرقة والقتل والاعتداء على الأضرار والاعتداء على الأعراض، فهم يرتكبون منكر، بس إذا نهيتهم عن المنكر حيعملوا منكر أكبر، لا دعهم في هذا المنكر. في هذه الحالة يحرم أن تنهاه عن المنكر. بعيد من هون واحد عم يتقاتل مع رفيقه، هذا منكر، إذا رحت أنت بدك تفك بيناته وصرت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم غلبة الظن هذا، إذا بدك تقول له صلي على النبي بده يحكي كلمة تخرجه من الدين، يحرم أنك تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بهذه الطريقة ستدعه يرتكب شيئا أكبر. فدرجات المنكر أربعة: واحد أن يزول المنكر ويحل بدله معروف، هذا يجب أن تفعل، أن يزول المنكر ويحل بدله منكر أصغر أقل. بعيد من هون واحد مبتلى يعني شرب الحشيش، فأنت بقيت تدعوه قال لك إيه بس أنا بدي ضل يدخن، ماشي هذا منكر أقل، هذا يجب كمان أن يزول المنكر ويحل بدلا عنه منكر أصغر، هذا كمان واجب النهي عن المنكر. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويحل منكر مثله نفس الدرجة، هذا محل اجتهاد، إذا شئت انكر عليه وإذا شئت لا تنكر. والرابع أن يزول المنكر ويحل بدلا عنه منكر أكبر منه، هذا يحرم أن تنكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الخاتم من يد الرجل وطرحه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خبير بالرجال، يعلم محبة هذا الصحابي له ويعلم بأن هذا النهي عن المنكر بهذه الطريقة يزول المنكر ويكون بدله معروف كبير، فهذا واجب أن ينكر. والصحابي الله يرضى عنهم على تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو نصيحة يا أخوان، إذا أردتم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر اجتهدوا في أن يعني تدخل محبتكم إلى قلوب هؤلاء الناس. سبحان الله، بس تدخل محبتك إلى القلب بصير فورا يأتمر بالأمر وينتهي عن المنكر. أذكر سبحان الله بأن يعني مرارا هيك ما جاءنا إخوة التزموا بالمسجد وكانوا هم خارج المسجد يعني لهم زي كزي يعني الذين لا يلتفتون إلى المساجد بسبب من الأسباب، أو أن هكذا يعني هم عندهم اهتمام بشكلهم ويحبون اتباع الموضات، عندهم أوقات من جملة يعني الشعور لهم بطريقة معينة أو حتى الوشوم. نذكر بأن يعني أخا جاء التزم معنا، سبحان الله يعني عنده وشوم كثير هيك على يده وعلى رقبته وعلى بدنه، ولما التزم هو كان يستحي فيرتدي هيك يعني يلبس الكمام الطويلة والأزرار المغلقة من أجل أن لا يظهر. هلأ بعد أن علق قلبه بالمسجد، علق قلبه بالشيخ، علق قلبه بالإخوة، علق قلبه بالقرآن الكريم، صار بده يجد طريقة كيف يزيل هذه الأوشام. حتى إنني في مرة وجدت يعني حمارا هكذا يظهر في يدي شديد، فقلت أنا ما علقت أبدا على الوشم، لأنني أعلم سبحان الله يا أخوان عندما ينصلح القلب الظاهر لحاله ينصلح. وأنتم نصيحة، إذا أردتم أن تدعوا إلى الله اشتغلوا بالقلب، اشتغلوا بالمحرك، اشتغلوا بالشيء الأساسي. الشيء الظاهري يتغير لوحده. كم من المرات ما جاء شباب هكذا شعورهم كشعور البنات لوحدهم، يعني بعد أسابيع بعد أشهر لوحدهم عاد شكله إلى شكل الرجل الطبيعي من دون أن يقول له أحد شيئا. المهم هذا وجدت هيك احمرار شديد في طرف يده، فسألته ليش هيك؟ قال والله أنا ذهبت إلى مركز طبي وأعالج بالليزر حتى تزال هذه. قلت لا تعد لمثل هذا، لا تفعل. هو بالمناسبة ما الحكم الفقهي؟ وأذكر بأنه سألته أنا كم مرة أنت صار لك رايح؟ أظن صار له 3 جلسات. وفي طبيبة قالت له وقتها كان كل جلسة 25,000 ليرة سوري، وكان سألها كم جلسة أحتاج حتى يعني يرفع هذا؟ قالت له ما بعرف، والله يستر كان يعني ممكن يروح له 10-20 جلسة وما يروح كمان. فما هو الحكم الفقهي هلأ للوشم؟ الوشم حرام، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. طيب ماذا على من وشم؟ الوشم المراد به حقن مواد حبرية هكذا تحت الجلد بالإبر، تكتب أحرف أو ترسم أشكال، لا يجوز، لأنه أول شيء هذه مؤذية للإنسان وهذه مسرطنة. والإسلام بحب سبحان الله، يعني الرجل يبقى رجل. معقول أنا أقعد ساعتين ما بعرف كم ساعة إذا يجلسون من أجل يرسموا دائرة ولا يكتبوا حرف؟ لما المهم هذا حرام الوشم. طيب هل من وشم صلاته باطلة أو وضوءه غير صحيح؟ الجواب لا، صلاته صحيحة مع وجود الوشم، وضوءه صحيح مع وجود الوشم. طيب هل يجب على من وشم أن يزيل هذا الوشم إذا تاب؟ طبعا هي معصية بده يتوب. طيب هل يجب عليه أن يزيله؟ إذا كانت إزالته سهلة غير مؤذية له يجب عليه أن يزيله، لكن إذا كانت إزالته ستؤذي هذا الذي يعني وشم لا، الشريعة لا توجب عليه أن يزيله. يا رب دخيلك قديش يا أخوان، الله يرحم عباده. يعني هذا العبد عاصي ومخالف كلام الله ومخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما بده يزعجه. هلا لو واحد مثلا أنا مخربط بحقي، لما مخربط بحقك وإجا بده يعتذر وهالاعتذار بده يجر له شيء إزعاج لإله، فأنا وياك بنقول له إيه معلش، عشان مرة تانية ما عاد يعيدها. مرات إذا إنسان ارتكب خطأ مثلا، يا أخي ركب على أسطوحك شو صحن دش مثلا وما كان أخذ إذنك وأنت خبرت وروحت وقلت له أخي ما بصير، قال لك إيه طيب خلص حبيبي، وأنت بعدين قالوا لك الجيران هذا بس إذا قاموا حيتكلف مثلا ينصر الضعف 3 أضعاف، أنا وياك شو منقول؟ نحن بشرنا إيه معلش جزاته، عشان مرة تانية ما عاد يحط بي على أسطيح الجيران بدون ما يستأذنه. بس الله ما بيقول جزاته. الله إذا بده ينقام الوشم وتنزعج أنت يعني يؤذيك، بيقول لك الله لا يا عبدي معلش خلي ولا تنأذى أنت. جل جلال الله، شو هل يا أخوان، الله بده العباد تربح عليه. مو بس هيك، قال إذا بدك أنت تنزعج ماديا كمان. هلا إذا إزالت الوشم كانت مثلا لا تؤذيك بدنيا بس تؤذيك ماديا، إنه كتير كمان الشرع بتقول لك لا معليش خلي مصاريك معك، حافظ على مصاريك وأنا يا عبدي مسامحك ولا ترفع هذا الوشم. شاهد بأن من تأمرونه بالمعروف فتنهونه عن المنكر إذا أحبك سيستجيب، مرات يستجيب بالإشارة ومرات يستجيب بالعبارة، بس إذا ما في محبة يعني بصير يصعب الأمر. لذلك قالوا في فنون الدعوة إلى الله تعالى الإحسان قبل البيان، يعني حاول أنت قبل ما تبين لإنسان المعروف والمنكر أحسن إليه، أعمل له عزيمة، هدي هدية، خدمه خدمة، سبحان الله بيصير هيك بيحبك. فبعد هذا إذا قلت له شو رأيك نعمل هيك، شو رأيك نترك هيك، بقول لك حاضر، بس هيك أحسن إليه. وقد قالوا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر أو أنذر عشيرتك الأقربين قال لسيدنا علي: يا علي اصنع لي طعاما، مدلنا شي صفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وجهاء قومه. هلأ أنت هلأ اليوم إذا بدك تساوي شي عزيمة ونجيب لنا شي 20 واحد من وجهاء قومك، قديش بتكلفك العزيمة؟ بدك تدفع لك شي 1,000,000 ليرة. شو 1,000,000 ليرة؟ أكتر. بدك تدفع لك 2,000,000 ليرة. هي معلش، شو علي في سبيل الدعوة يعني بدها الواحد مصاري. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ساوى عزيمة، هنن قاعدين عم ياكلوا، بده عم يستناهم ليخلصوا مشان يحكي شيئا. قام أبو لهب وفتح سيرة وصاروا يتناقشوا ويتجادلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف الوقت ما عاد مناسب، يلا السلام عليكم يا محمد، الله يعطيك العافية. سيدنا علي، النبي صلى الله عليه وسلم رد بعد يومين قال له لسيدنا علي اصنع لنا طعاما، كمان 2,000,000 تانيات له. فخلاه النبي صلى الله عليه وسلم عم ياكلوا، قبل ما يخلصوا الأكل بشوي قام فيهم وتكلم قبل ما يقوم حدا تاني يغير السيرة كمان. فالمهم أنت إذا أحسنت إلى الناس يعني تستميل قلوبهم. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم وهو رسول الله وحدثهم، ما استجابوا كلهم، ما في مشكلة. المهم هو بلغ عن الله تعالى، وأنت بلغ عن الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا أدلاء عليه وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.